المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم المبدد لظلمات الجهالة، وأنقذنا بنور الرسالة من السقوط في درك الضلالة، وأنعم علينا بوجود العلماء إرشادا للعباد ودلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال جل في علاه في محكم آياته: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الله نسأل أن يجعلنا من عباده الذين يتعلمون ويعلمون ويعملون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي أنطقه الله وأنعم الله عليه بنعمة جوامع الكلم، فنطق بالعربية كأفصح ما ينطق به مخلوق في هذه الحياة. أيها الأحباب، مرحبا بكم جميعا، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع لقاء متجدد مع هذا البرنامج الذي التقينا معه ونلتقي به ومعه لنعيش مع قضايا هي بالنسبة للأمة بمنزلة مناط العزة ومناط التمكين، ولم لا وهي أمة الدعوة وأمة الدعاية وأمة الدلالة، مع قضية الدعوة، مقومات الدعوة والدعاء، من خلال هذه القناة، قناة الرحمة، تلك القناة التي تسعى بجهدها الدؤوب على أن تبلغ للعباد رسالة رب العباد جل في علاه بما جاء عن الله وعن رسوله بفهم سلف هذه الأمة. فنسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذا الجهد، وأن يبارك فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحباب، قضية مقومات الدعوة والدعاء نستقبل معها اليوم ولها اليوم ضيفا حبيبا كريما، أستاذا تعلمنا منه المناهضة والوقوف والالتزام بما أقامه الله عليه من ثغر. إذا تحدثنا عن قضية هي لب، وهي القناة التي تصل بها الدعوة للعباد، ألا وهي قضية اللغة العربية، إذا أردنا أن نقف معها ونعلم حجمها وخطورتها، فإذا أردنا أن نتكلم ونعطي المجال لمن يبين، فلا بد أن يذكر أستاذنا الدكتور فتحي جمعة حفظه الله تعالى، الذي تعلمنا منه اعتبار هذه القضية قضية دين وقضية علم وقضية علم، واعتبارها قضية يدافع عنها الإنسان في حياته إلى أن يلقى ربه جل في علاه. مرحبا بأستاذنا وشيخنا أستاذ الدكتور فتحي جمعة، وأهلا وسهلا بك.
أهلا بكم ومرحبا،
حياكم الله وبارك الله فيكم. سامحني على هذا التطويل في هذه المقدمة.
عفوا
عفوا، بارك الله لكم وفيكم. أستاذنا الدكتور فتحي، هذا البرنامج كما تعلم فضيلتك أعد وهيئ لنناقش من خلاله الرسالة التي إن كانت مقامة بالفعل، ألا وهي رسالة الدعوة، فلا بد أن نقف مع أهمية هذه الرسالة وخطورتها ومقومات إنجاحها، لأن بها كما تعلم فضيلتك بها تعز الأمة، وبالإخلال فيها تذل الأمة. ونحن اليوم مع قضية من أخطر القضايا، وأنا لا أقول هذا الكلام لزعيم يقف للمناهضة عنها وعرفناه وتعلمنا منه الكثير في هذا الباب، ألا وهي قضية اللغة العربية. فأستاذنا الفاضل، أنا أود الحقيقة ألا أحرم إخواني وأخواتي من أن ينتفعوا بكلام فضلتك حول القضية، ولكن أبدأ الحوار إن شاء الله تعالى بهذا السؤال: هل هناك مشكلة، هل هناك مشكلة تخص اللغة العربية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
إمام المتقين وأسوة المؤمنين وقدة الصالحين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي، وارض عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحق أني أستيقن أنه ليس للعربية نفسها مشكلة، وإنما المشكلة المشكلة الحقيقية في أصحابها عرب هذا الزمان. وأنا أقول أصف يعني أحدد هذا التحديد التاريخي للعرب، لأن عرب الزمان الأول كانوا مثلا يحتذى للأمم أجمعين صريحة في الاعتزاز باللغة والحرص عليها والمنافحة عنها، بل كانوا من شدة اعتزازهم بلغتهم، وما أعلم أمة في قديم الزمان أو حديثه بلغت مبلغهم في إظهار الحب للغة والحرص عليها والمباهاة بها. وحسبنا دليل على هذا شيء واحد، هو تسميتهم غيرهم من الأمم بالأعاجم أو الأعجمين، لأن الأعجمية هو الذي لا يبين، هذا هو معناه في لسانهم وفيما انتقل من لسانهم إلى ألسنة غيرهم. الأعجمي هو الذي لا يفصح والذي لا يبين، وكأن العربي الغيور على لغته المعتز بها لا يعترف ببيان إلا ببيان لسانه، ولا يعترف بكلام إلا بكلام قومه، وكأنما البشر أجمعون قد شطروا عند العربي المعتز بلغته شطرين، أحدهما لأهل البيان وهم العرب، وبقية البشر في الطرف الآخر، الطرف العجمة أو عدم البيان. هذا وحده دليل، أي دليل على قوة الاعتزاز العربي الأول بلغته. ولهذا كان ينفر من اللحن ويستقبحه، اللحن أي الخطأ في اللغة، كان ينفر منه ويستقبحه ويزري على أصحابه، وكانت لهم في ذلك أقوال سارت مصر الأمثال في موقفهم المستأبي المتأبي على اللحن، المستنكر له، المستقبح لوقوعه، فكانوا لا يتصورون من صاحب الشرف أو الوجاهة في قوم أن يلحن. ومن أقوالهم في هذا: اللحن هجنة على الشريف، يعني مذمة وعار على الشريف، فكأن الشريف في قومه من العار عليه أن يلحن. وكان ومن أقوالهم شديد التأثير في هذا، ودائما كنت أتأمل هذا القول وكتبت عنه كلاما كثيرا، هذا القول بذاته: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجذري في الوجه. اللحن في الكلام أقبح من آثار الجذري في الوجه. وهذه كلمة معبرة شديدة الإيحاء، تدل في مجموعها أو في مجملها على شدة اعتزازهم باللغة وشدة حرصهم على سلامة بيانها وفصاحة منطقها، لدرجة أن يعد اللحن مجرد الخطأ في أداء جزء من أجزاء اللغة أو عنصر من عناصرها، أن يعد هذا صورة ذميمة جدا، دميمة جدا، إلى الحد التي تجعلها أكثر ذما وأبشع دمامة من الجدري حينما يبقى له أثر على الوجه. وكلمة على الوجه كلمة تدل كلمة تدل على عمق تأثرهم بلغتهم وحبهم لها، لأن الجدري آفة ذميمة كانت ولا تزال كذلك، والذي ينجو منها تؤدي إلى الموت كما نعلم، لكنها الذي يسلم منها يبقى تبقى أثرها الدميمة والذميمة في جلده. والجسم يعني سوى الوجه مغطى بالثياب، يعني من الملوك من آخر، لكن الوجه هو الذي يظهر للناس، فأقبح من آثار الجذرية على الوجه يعني نص في 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 التنفير الشديد من اللحن والاستطباح الشديد له، إلى الحد الذي يجعله في دمامته وقبحه ونفوره أبشع من أثر الجذري الذي لا يمكن إخفاؤه، وهو الذي يبقى على الوجه. فهؤلاء هم العرب الأولون. أما عرب هذا الزمان فشأنهم مختلف، يعني لا أعرف أمة في هذا العصر تقف موقفا خاطئا، والخاطئ من الخطيئة، لا أقول موقفا خطأ لكن موقفا خاطئا من لغتها،
الجمال بتاع اللغة في
يعني موقفا، لا أعرف أمة لها هذا الموقف الخاطئ المقبوح من لغتها إلا عرب هذا الزمان. في مواقف كثيرة وفي مظاهر متعددة، يعني لا نستطيع هنا أن نتكلم عنها، ربما أتيح لنا أو امتد بنا الوقت في لقاءات أخرى لتعداد مظاهر هذه السلبية الذميمة التي يقف يعني يسأل العرب في هذا الزمان، يسأل العرب جميعا عنها في هذا الزمان. لا أعفي أحدا من المسؤولية عن ما يحدث الآن من العرب للغتهم. ولا أكرر أن اللغة العربية ليست لها مشكلة. لماذا ليست لها مشكلة؟ اللغة العربية يعني اسمحوا لي يعني أن أحرص على أن أبدي اللغة صحيحة دائما. فاللغة العربية تميزت على بقية اللغات التي عرفها تاريخ البشر من أول ما عرف البشر الكلام حتى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، تميزت بخصوصية لم تشاركها فيها لغة أخرى، وهي ارتباطها المقدس بكتاب الله عز وجل. لأن كل الكتب المنزلة على من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المرسلين لم ترتبط بلغة معينة.
هل تأذن لي فضلتك أن يعني لأن هذا الجزء أو هذا المحور من الأهمية وما كان، وأود أن نلقي عليه الضوء، ولكن أود أن أوجه انتباه إخواننا أخواتنا معنا إلى ضرورة الاستحضار، لأننا نتكلم عن قضية في غاية الأهمية. بيّن لنا أستاذنا الدكتور فتح جمعة حفظه الله تعالى ونفع الله به المسلمين أن اللغة العربية لغة اعتزاز، وهذا من الأهمية بمكان. وثم ذكر فضيلته أمرا في غاية الأهمية، وهو أنه لا يعفى أحد من مسؤوليته عن هذه اللغة، وهذه قضية في غاية الأهمية والخطورة. أود أن نقف جميعا بقلوب صافية صادقة كده مع الله عز وجل على أن نقف مع أنفسنا، أين نحن من دورنا مع لغتنا. أوجه الكلام للأم قبل الأب، للابن، للمدرس، للمدرسة، ثم لخلاصة هذا القول للداعي إلى الداعية. نعم. إلى الكل. الكل لا يبرأ من مسؤولية هذه اللغة التي اعتز بها الأولون كما بيّن فضيلته حفظه الله تعالى. ثم نعرج معا الآن، وأرجو أن نكون حضورا بالقلب وبالعقل وبالأذان لنعيش مع هذه القضية التي من وراءها قضايا عديدة. نستحضر أنفسنا مع ما سنمضي به مع فضيلة أستاذنا الدكتور فتح جمعة حول اختيار اللغة العربية. أود أن أجعله عنصرا ومحورا فضيلتك، اختيار اللغة العربية لتكون اللغة المقدسة لكتاب ربنا جل في علاه. ويعني أرجو أن نجعل هذا تحت منارة
إن شاء الله.
شددك الله وبارك الله فيك.
بتوفيق الله تعالى يعني نجتهد في هذا إن شاء الله.
إن شاء الله.
أولا يعني أشكر لأخي الحبيب الدكتور محمد عبد السلام هذا لأنه يعني لمس جوهر القضية حقا أو أراد أو أظهر ما أريد بيانه والتعبير عنه.
بارك الله.
لأن المسؤولية فعلا في هذا مسؤولية جميع الأمة، ليس أحدها وليس ليست مسؤولية أحد بعينه ولا فرد بذاته، بل ليست مسؤولية جماعة بخصوصها،
نعم،
وإنما هي مسؤولية الأمة كلها.
نعم.
أنه من مما يستغني عن البيان أن اللغة هي ذات الأمة، وليست هناك أمة يصدق عليها معنى الأمة إلا أن تكون لها لغة.
نعم.
يعني حقيقة معنى الأمة، حقيقة معنى الأمة لا يكون لأمة إلا بلغتها.
ما شاء الله.
ولهذا يعني ولهذا حرصت في أول الحديث أن أظهر العمل العظيم الذي كان عليه العرب الأولون،
نعم،
في الاعتزاز بلغتهم.
نعم.
لأن هذا الموقف غريب على العربي، هذا الموقف من عربي هذا الزمان،
نعم،
غريب على العربي، لأن العربية هو الذي علم الدنيا، وهذه تصل عندي تبلغ عندي مبلغ اليقين، العربي الأول هو الذي علم الدنيا كيف تحب لغتها، هو الذي علم.
هل الكلام ده كلام حماس ولا
لا؟ لا، حقيقة،
حقائق،
كلام حقيقة،
حقائق بينة
يعني بقي. وهذه الشهادة ليست مقصورة على مثلي فيما عرف به من شدة، لأن هذا عرفت به منذ كنت غلاما صغيرا أو أقل من مرحلة الغلام الصغير،
إن شاء الله.
يعني شيء من عند الله، ولكنه شهادة علماء أجلاء عظماء في تاريخ التراث الإسلامي العربي لم يكونوا عربا في الأصل. الإمام الثعلبي وهو عالم من أعلام القرن الرابع الهجري جعل حب اللغة العربية من الديانة، بل ربطها، ربط أساسها بالعقيدة. له كلام ينبغي أن يكتب بالذهب كما يقال، يعني له كلام ينبغي أن يحفظه كل شاب عربي، وينبغي أن يتعلمه كل داعية. حتى يعني نرجع قليلا عن هذا التنزل أو هذا
قضية الداعية، قضية كبيرة،
لكن يعني هذا الرجل، هذا العالم الكبير والإمام الجليل كان من أعلام القرن الرابع، الإمام أبو منصور الثعالبي في كتاب مشهور له يسمى فقه اللغة وسر العربية، كتب في سطوره الأولى يرد قضية اللغة العربية إلى المحبة، ويرد هذه المحبة إلى أصلها الأول وهو محبة الله تعالى.
الله أكبر.
يقول: من أحب الله تعالى أحب نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ومن أحب نبيه صلى الله عليه وسلم أحب قومه وهم العرب.
نعم.
ومن أحب العرب أحب لغتهم.
الله.
وجعل يتكلم في كلام جميل نبيل،
ما شاء الله،
كلام صفحات يتكلم فيها عن أن محبتها من الديانة، وهي الطريق إلى الفقه في الدين، والطريق إلى إدراك المآثر والمفاخر، والطريق إلى 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 رفعة الدرجة في يعني اللغة العربية. الذي ينبغي ألا يفوتنا،
نعم،
الاستفادة به في كلام هذا العالم الجليل أنه ليس عربيا.
الله أكبر.
هذا من نيسابور، أي من فارس. نعم. يعني أصله من فارس،
سبحان ربي.
لكن هم جعلوا، لم ينظروا إلى اللغة العربية على أنها لغة العرب، وإنما نظروا إليها على أنها لغة الإسلام.
هنا السؤال بحضرتك، لماذا العربية للقرآن؟
هذا شيء، هذا شيء، هذه الحقيقة، يعني حينما نتأمل كثيرا أو حتى نتأمل قليلا في بعض الأسرار الخاصة باللغة العربية، أحيانا أجد نفسي أهتف مع نفسي: لم يكن سدى أن اختار الله عز وجل هذه اللغة.
حاشاه.
يعني ما كان اختيارها للقرآن سدى.
نعم. حاشاه.
يعني لعل في هذه القناة، يعني شاشة هذه القناة عرضت علينا يعني عملا جيدا لعالم لغوي في اللي يعيش في انجلترا، وانا قابلته وتعرفت عليه، ويعني اتفقنا على شيء من التعاون يثبت ان اللغة العربية هي لغة المستقبل.
نعم.
وانها سلمت، اعتقد انه لانه اخبرني بانه يعني قدم عدة لقاءات في قناة الرحمة.
نعم.
عن مشروعه.
نعم.
الرجل يقول يعني هو قدم لي دليلا علميا كنت أحتاج إليه. أنا منذ بضعة عشر عاما ولعله منذ أكثر من ذلك أنا أقول إنه إن قدر للغة كنت أقول هذا الكلام، لكن لم يكن كان يقينا عندي، لكن لم أكن أملك عليه الدليل. كلام هذا الأخ الفاضل قد لم يكن عندي عليه دليل بحثي كما تقول، لكن كان يقينا. وقلت هذا في مؤتمر في كلية التربية في عين شمس في يعني قبل 12 عاما. كانوا يتكلمون عن اللغات التي كان هناك إحصائية ظهرت في ذلك الوقت عن اللغات التي لن تنقرض التي لن تنقرض. كان منها 6 لغات، منها العربية، وجعلوها في المنزل في المرتبة الثالثة. يعني أعدوا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية والروسية والأسبانية ولا أذكر السادسة. المهم يعني قالوا إنها في 6 لغات لن يصعب أن تنقرض. فقلت ساعتها كان هذا يقينا في قلبي، قلت لابد أن تبقى لغة واحدة من هذه اللغات الست. هذه اللغة لن تكون إلا العربية. لماذا؟ اليقين تكون عندي على هذا النحو. القرآن الكريم هو المثل الأعلى للبيان العربي. والقرآن الكريم باق بإذن الله إلى يوم القيامة. إن لم يكن هذا يقينا وعقيدة يعتقده المسلم يعتقدها المسلم فهو حقيقة تفرض نفسها على غير المسلم.
ما شاء الله.
لأن محاولات الطعن على القرآن الكريم والتشكيك فيه ويعني وضع بذور الاستغابة في أصله ووحيه وما إلى ذلك لم تتوقف منذ نسل إلى يومنا هذا ولن تتوقف بعد يومنا هذا. فالذي قاله مسيلمة الكذاب لا يختلف كثيرا عن الذي قاله الذي زعم أنه منتج بشري وحكم عليه بالردة هو نصر أبو زيد ومن في حكمه. ما قال هذا إلا ما قاله ذاك، ما قال الآخر إلا ما قال الأول. وهذا هو إعجاز القرآن وجمال اللغة العربية. بل قالوا مثل ما قال الأولون، يعني هو أتواصوا به. بل هم قوم يعني جلسوا اجتمعوا اتفقوا لا بل هم قوم طاغوت. فما قاله الأولون إن هي إلا أساطير الأولون كذا، وما قاله مصر أبو زيد هو منتج بشري. يعني هذا كهذا، ولكن ولن يكون كلام نصر أبو زيد آخر كلام، بل سيمتد الكلام وسيبقى القرآن. هذه الأكذوبة التي كانت تسمى الفقهاء،
يعني خرج علينا عفوا من فضلتك من هو يعني يستمع إليه الملايين ويتكلم بغيره ونحسبه جاهلا، يعني لا نحسبه يقصد ذلك وإنما وقع فيها جهلا منه وتكلم بمثل هذا الكلام أن القرآن بل الإسلام بل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تجربة بشرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إن لم يعذر بالجهل فهذا أمر خطير.
بارز الخطورة.
نسأل الله السلامة والعافية.
يعني منذ 2 تقريبا ظهرت أكذوبة الفرقان. أنا يعني أضع هذا جملة اعتراضية في وسط الكلام. الآن هل يوجد في العالم أي صدر لهذا الفرقان المكذوب؟
الحمد لله. نعم قليلة.
لكن هل تأثر القرآن أقل درجة؟
الله أكبر، بل ازداد انتشارا وتوزيعا.
نحن الذين يدركون شيئا من جلال اللغة العربية وجمالها يعرفون قيمة هذا البيان القرآني لحفظ الله سبحانه. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تصور قضيتين بالغتي الأهمية في العقيدة الإسلامية، الوحي وحفظ القرآن.
الله أكبر.
إن نحن نزلنا الذكر، هذا هو الوحي.
نعم.
وتأتيه ببيان مؤكد بأقوى ما تعرفه اللغة العربية التي نزل بها القرآن من عناصر التأكيد.
ما شاء الله.
إن ونحن ضمير الفصل وإسمية الجملة، وإنا له لحافظون بتقديم الخبر على المبتدأ إنا له وبدخول لام التأكيد في الخبر وإنا له لحافظون. يعني كلتا القضيتين.
كم كلمة الآية فضلتك؟
إن نحن نزلنا الذكر، هذا الجزء الأول
اللي
هو قضية الوحي. وإنا له لحافظون، هذا هو قضية
الحفظ. سبع كلمات في آية. أيها الأحباب، يعني كم نقرأ هذه الآية؟ عفوا فضلتك، يعني
ألوف المرة.
كم نقرأها؟ كم مرة تدبرنا في الجمال والإعجاز البنائي لهذه اللغة في هذه الآية؟ نسمع مرة أخرى حضرتك لأدوات التأكيد التي وردت في الآية.
الجزء الأول هي الآية يعني تعرض قضيتين تقدم تأكيدها لكل قضية بجملة مستقلة.
نعم.
الأولى إن نحن نزلنا الذكر، وهذه قضية الوحي.
الوحي.
إن نحن. فجاءت بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية مؤكدة تؤكد الكلام أكثر من الجملة الفعلية، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات، والجملة الفعلية تدل على التجدد والتنقل.
نعم.
والثبات أكدوا من التنقل.
التنقل.
فالجملة الإسمية دائما تكون أوغل في التأكيد وأدل عليه من الجملة الفعلية. فهذه جملة إسمية، ولذلك يقول علماء البلاغة دائما يقول إن واللام واسمية الجملة، يعني يعدون كون الجملة إسمية من عناصر التأكيد أو من أنواع أو من وسائل التوكيد. فالجملة إسمية. ثانيا أكدت بإن. ثالثا دخل ضمير الفصل نحن، وهو أيضا من وسائل التوكيد في اللغة العربية. إن نحن نزلنا الذكر. هذه كلها هذه تأكيدات الجملة الأولى. الجملة الثانية إن أيضا جملة إسمية، وإن وتقديم الخبر على المبتدأ هذا أيضا من وسائل التوكيد، ودخول اللام على الخبر أيضا من حينما تقول إني لسعيد بك، هذا غير أن تقول إني سعيد بك. فاللام في 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 حينما تدخل خبر تجعل الكلام في أعلى درجات التأكيد إذا كان في جملة اسمية تقدمتها أو تصدرتها إن. فهذان المعنيان هو إنزال القرآن من عند الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عز وجل الذي يتولى حفظه. فكأن الآية تقول والله تعالى أعلم الذي نزل القرآن هو الذي يحفظه. ولهذا هذه عقيدة عندي أنا المسلم، لكنها حقيقة تفرض نفسها واقعا ممتدا في الزمان والمكان إلى آخر الزمان وإلى فناء المكان على غير المسلم. فكم من محاولة قامت منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا للحيلولة بين المسلمين والقرآن، للتشويه على القرآن، للطعن في القرآن، للتشكيك فيه، لم تتوقف المحاولات ولن تتوقف. وأخيره هذا الفرقان المكذوب، وقبله ببضع سنين كان زعم من زعم إنه منتج بشري، وهكذا لن تتوقف. لكن هل تأثر القرآن بشيء؟ كل هذه المحاولات ما تلبث أن تذهب أدراج الرياح ويبقى القرآن كما هو، لأن منزله سبحانه وتعالى هو حافظه
سبحانه.
وهذا هو الذي جعلني أقول حتى لا يخرج منا الحديث، إن لابد أن تبقى لغة من هذه الست. هذه اللغة لن تكون إلا اللغة العربية. بنيت هذا الكلام على هذا اليقين، لكني أعوزني الدليل، ولهذا ما استطعت قليل كثيرا أن أقف في وجه الذين قالوا هذا كلام غير علمي، ساعتها سمعت هذا كلام غير علمي. لكن جاء هذا الأخ الدكتور سعيد الشربيني وقدم لي هذا الدليل، وأثبت أن البحوث العلمية الحديثة أظهرت سلامة اللغة العربية من كل الآفات اللغوية التي تؤدي بمضي الزمان إلى ضعف اللغة ثم إلى انقراضها. وعلى هذا قدروا عمرا افتراضيا للغة الفرنسية وعمرا آخر للغة الإنجليزية، لكن اللغة العربية لم يستطيعوا أن يتوقعوا لها هذا المصير الذي هو أصبح في تقديرهم الآن حتما للغات الأخرى. ساعتها قلت ما أهتف به لنفسي كثيرا، لم يكن سدى اختيار اللغة العربية للقرآن. القرآن الكريم، يعني وجه هذا الكلام لكل أحبابي في 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 كل مكان من أهل الدعوة ومن غيرهم، كانت له آثار مباركة كثيرة جدا على كل شيء في حياة الإنسان وعلى العرب خصوصا وعلى المسلمين بصفة أخص. ولا شك أن قد كانت هذه الآثار له على اللغة العربية. من أجمل الآثار التي للقرآن على اللغة العربية في تقديري أنا العبد الضعيف أثران. الأثر الأول أنه حدد الإطار العام للمثل الأعلى في بيان اللغة العربية. فمنذ نزل القرآن وبيان القرآن هو المثل الذي يحتذى، هو الذي يهفو إليه البلاغاء ويأخذ منه الأدباء يعني صار الأخذ من القرآن والنسج على منواله هو يعني هو مناط البلاغة وسبب تكريم كلام المتكلم وكتابة الكاتب. أن يؤتيه الله القدرة على الانتفاع ببيان القرآن. فالقرآن الكريم منذ نزل صار هو المثل الأعلى للبيان العربي. هذا هو الأثر الأول باختصار. الأثر الثاني أن هذا المثل الأعلى مثل محفوظ. ومثل محفوظ ومذكور. محفوظ بمعنى الحماية والحراسة. ومحفوظ في الحافظة. ولهذا قلت هذا الوصف الذي أتاني الآن مذكور. يعني لا ينسى ومستعص على النسيان. أنت تعلم أني سافرت إلى باكستان. وعشت فترة طويلة في الجزيرة العربية. هنا وهناك عازم. والجزيرة العربية يعني إن توقعت هذا في الجزيرة العربية فأن لك توقعه في باكستان يعني أعزمية كاملة هناك. لكن هناك ألوف الأطفال يحفظون القرآن القرآن الكريم. أكثرهم بل هم جميعا لا يعرفون كلمة واحدة في العربية. وإذا أغلقت دفتي المصحف لا يفهم كلمة حتى من الكلمات القرآنية. هو يحفظ القرآن لكن يحفظه صحيحا. وهناك الآباء تفرح فرحا عظيما بحفظ القرآن الكريم لأبنائهم وتقيم حفلات كبيرة، وخاصة حينما يكون يعني والد الطفل الحافظ من أهل اليسار يقيم احتفالات كبيرة لمجرد أن ابنه الصغير حفظ القرآن الكريم. هذا ماذا يعني عندنا؟ هذا من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني ليس الأمر يعني أرجو أن لا يفهمه أحد على أنه على أن مبعثه هو التعصب أو لا، ولكن إذا تجولنا في أي بلد أو في أي قطر أو في أي إقليم يشتمل على عدد كبير من رجال الدين غير المسلمين، أولا من الصعب جدا أن نجد عامة الناس من غير المسلمين يحفظون شيئا من التوراة أو الإنجيل. من الصعب جدا. ثانيا حتى من رجال الدين أنفسهم لا نجد بينهم من يمكن أن يكون حافظا لكل التوراة ولكل الإنجيل.
ولقد يسرنا القرآن
القرآن يحفظه مئات الألوف من الأطفال. وبعضهم بل عدد كبير منهم أعاجم. يعني ليس لسانهم هو العربية المبين الذي نزل به القرآن. نحفظه حبا. وأنا كنت هناك وعشت بينهم واستمعت إليهم. ما تجد خطأ لأحد خطأ يعني حينما يقرأ عليك القرآن يقرأ السورة بكاملها فلا يخطئ خطأ واحدا. لا في الأداء ولا في الحفظ. والطفل الأعزمي ابن وهو طفل أعزمي ابن لأبوين أعزميين ومع ذلك يحفظ القرآن.
إذن فضلتك حتى يعني نستجمع إخواننا وأخواتنا المشاهدين معنا حول روح القضية، وهي خطورة مش عايز أقول ترك اللغة العربية، لا ده عدم الاعتزاز باللغة العربية في حد ذاته خطورة عظيمة، لا سيما أن البرنامج الذي نحن بصدده والقضية التي نتناولها هي قضية خطيرة جدا، قضية الدعوة مقومات الدعوة والداعية. فهل يصح فضلتك لداعية أن يخرج إلى الناس يدعوهم إلى رب العباد جل في علاه وهو لا يحسن اللغة العربية؟ هل يصح لنا أن نتكلم بعجمية اللغات الأخرى ونحن أنعم علينا وفضلنا بهذه اللغة؟ قضية في غاية الخطورة. فأرجو أن يعني فضلتك ندخل الآن بقى إلى محراب القضية، وهو متعلق بتقصير الدعاء في حق اللغة العربية. وهل هذا التقصير يعد من النواقص أو الأمور التي يمكن أن يتغافل عنها، أم أنه كما ذكرت فضلتك في البداية يعد دينا للداعية التزامه وجهده بالنسبة لتبليغ الدعوة بهذه اللغة العظيمة المحفوظة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم في الأول. وبعد، بطبيعة الحال الإسلام رحمة الله للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، ودين الإسلام هو دين الله عز وجل للناس كافة.
نعم.
هناك فارق بين، حتى لو نتهم بضيق الأفق أو إغلاق الذهن، وهي دعاوى يعني سهلة واتهامات جاهزة أو مجهزة. هناك فارق بين الدعوة في أرض والدعوة في أرض أخرى. الدعوة في الأرض العربية ينبغي أن تكون لغتها في كل أرجاء الأرض العربية باللغة العربية الفصحى،
نعم،
تحت الفصحى ألف خط.
طيب عند الفصحى، لأن لها سؤال عندي بس،
يعني نكمل الهيكل،
نستقبل الأخ
نكمل
من ليبيا.
طيب
بعد إذن فضيلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إدريس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورتونا يا سيدي، والله نورتونا، والله بنوركم الكريم، والله
نور الله قلوبنا جميعا بالإيمان،
والله ما شاء الله عليكم، وربي يحفظ بكم القناة العظيمة هذه ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله.
آمين، بارك الله فيك.
والله أنا والله صراحة عندي، يعني صراحة عجبني الموضوع، موضوع حساس جدا 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 والله.
نعم.
وللأسف الشديد نعاني منه إحنا أخوتكم في المغرب العربي، عرفتنا فيه، أنتم عارفين القصة.
نعم، أعانكم الله.
الاستعمار بتاع التأثير هذا، يعني العربية صفحت غريبة، تصور
إن
يعني لما تتكلم عربي كأنك تبيت معاه لما تتكلم مع عربي كأنك تكلمت بلغة أجنبية، تعرف؟
لا حول ولا قوة إلا بالله،
والله سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ويريت يعني يكثروا لنا من البرامج اللي كيف هذه والله، عشان الناس تتقف في دينها وفي.
جزاك الله خير، إن شاء الله نعد حضرتك ونعد إخواننا وأخواتنا، ولكن نطلب منكم بداية الحرص والمتابعة، ونعدكم أن نناقش القضية ونعيد إلى الأذهان بل إلى القلوب قبل العقول أهمية وجمال التحلي بهذه اللغة، وسنبين إن شاء الله تعالى من خلال الحوار الذي سيستمر إن شاء الله مع فضيل الدكتور فتحي جمعة، سنبين كيف نعالج الآفات التي دخلت على ألسنتنا ومنطقنا للغات، ونسأل الله أن يبارك في أمثالك وفيك. بارك الله فيك أخ إدريس،
طول أعماركم ويخليكم لينا والله،
بارك الله فيك.
ونشكر الأخ الكريم محمد حسان،
بارك الله فيك،
والإخوان اللي وراء هذه القناة. أنا والله بصراحة صوتي شوية لأن حصل برد، تعرف والله الإخوان اللي في هذه القناة أنا بصراحة بنعتبرهم عباقرة بصراحة، ولهم أجر إن شاء الله وكل شيء، إن شاء الله ربي يحسب لهم أعمالهم في ميزان الحسنات.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
يا رب.
آمين. بارك الله فيك أخي إدريس،
الله يحفظكم سيدي.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة الأخ إدريس حفظه الله وبارك الله فيه أثر قضية، يعني زي ما بيقولوا شخصت المرض، أن أو بينت العلة،
نبهت إلى
خطورة المرض،
نبهت إلى خطورة،
بينت العلة،
يعني لفتت إلى ضرورة مواجهة هذا المرض لخطورته.
أحسن الله إليه. لأنه يعني ده أصبح محور في غاية الأهمية بالنسبة لنا، أن نبين كيف نعالج هذه الآفات التي طرأت أو حلت علينا في هذا. نعود فضلتك
نرجع إلى أصل القضية،
أصل القضية اللي حياتك
يعني فضلت
الفصحى.
الفصحى.
الفصحى، هل الفصحى بداية بعد إذن فضلتك، هل الفصحى يعني لغة معقدة بحيث أما أقول كما هو يعني يتبادر إلى الأذهان الآن، أما أقول فصحى ده حيعقدنا، ده حيعقدنا، يعني ما يبقى حيسمع طلاسم من الألفاظ ومن الأقوال، هل هي هذه الفصحى بعد إذن فضلتك؟ نستقبل اتصال آخر من الأردن ثم تجيب لنا على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخت أم عامر.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
الله خيرا على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة،
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
أتمنى إليها والله.
آمين، جزاك الله خير وأحسن الله إليك.
الله يخليك، بارك الله فيك
أم عامر. كيف حال اللغة العربية معك؟
والله أحبها كثيرا، لكن أدعو الله أن أرتقي بها لأنها لغة القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله. كيف حال الأولاد مع اللغة العربية؟
والله أنا اللي علي زي ما بقولوا عملت الحمد لله رب العالمين، دخلتهم مدارس اللغة العربية علما بضعفها يعني سبحان الله العظيم، ولكن أملي في الله نيتي اللغة العربية أنها لغة القرآن.
ما شاء الله بارك الله فيك.
إن شاء الله يزرنا خير يا رب يا الله. فيا شيخنا لو أدركنا معنا خذ الكتابة بقوة
الله
لأدركنا فيها قيما عديدة، منها
نعم
نطقنا لحروف القرآن عربية اللغة نطقا سليما محقق المخارج والصفات، ولسلم التجويد القرآني عندنا
نعم.
ومن ثم لأدركنا كل ما تحمله الكلمة القرآنية من معنى، ومن ثم لأدركنا تلاوته حق تلاوته وتدبره حق تدبره، وعندها
ما شاء الله
كيف سندرك حتما أن القرآن لا بد وأن يكون حجة لنا ولا يكون حجة
اللهم
علينا.
اللهم اجعله كذلك يا رب.
سندعو كل من يعني يدخل أبنائه المدارس اللغات الأجنبية ألا يهمل القرآن أو ألا يهمل اللغة العربية، وأن يجعل أبنائه يعتزون بهذه اللغة. وهذا وجزاكم الله خيرا وشكرا للمشاركة.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك. والله أسعدتينا بهذه اللغة بداية التي تكلمت بها فضيلة الدكتور، وهذا الإتقان بفضل الله عز وجل.
لي تعليق على كلامها
ثم هذه الغيرة، ولكن أرجو التعليق حول المدارس حنجعله قضية مستقلة
قضية
مستقلة، ولكن حتى نمشي بتدرجنا فأرجو أن حياتك إن علقت على الأخت الحقيقة يعني تسعد كلامها بفضل الله عز وجل.
أنا أتكلم عن مسألة اللغات هذه، تحتاج تدريس مدارس اللغات هذه تحتاج إلى
هذا حنجعل لها إن شاء الله يعني.
لكن فقط أحب أن أقول
نعم
إن إخواننا الذين كتبوا واجهات على مدارسهم وقالوا مدارس كذا الإسلامية للغات أخطأوا التنويق من جهتين. فمدارس اللغات هذه كلمة فقط الآن، لكن القضية كبيرة جدا يعني تحتاج إلى حلقة.
مش عايز أن نتخصص لها إن شاء الله حلقة.
ينبغي أن يعلم إخواننا أن مدارس اللغات فكرة احتلالية، وأن مدارس اللغات الأولى من
تخطيطها. نفتح الباب الآن
نتركها
علشان
وأنا أحيي فقط هذه الأخت الطيبة على أنها ذكرتنا بهذه القضية.
جزاها الله خير.
ونتكلم مرة أخرى
إن شاء الله.
أقول هناك
قضية حتستقل إن شاء الله مش هنسلكها.
هذه من يعني إحدى عناصر مشكلة العرب. أنا قلت ليس العربية
وأيضا عناصر الحل فيها كيف يكون
إن شاء الله.
انظر فضلتك إلى الأخت بارك الله فيها تقول إيه، أدخلت أولادي المدارس العربية وإن كانت ضعيفة.
هذا ما فعلته قبلها بأكثر من 20 عام.
هذه أنا سجلتها حتى نعود إليها في حلقة الموضوع المتعلق إن شاء الله بهذه القضية. إنما نرجع إلى
قضية اللغة مع الدعاء
الفصحى. هل الفصحى هذه
سنتكلم عنها؟ لا، أولا قلت ابتداء هناك فارق بين أن تكون الدعوة في الأرض العربية أو
نعم.
في أرض أعجمية أوروبا أو غيرها من بلاد العالم، لأن
نعم.
الإسلام دين الله للعالمين.
نعم.
نقف الآن في الحدود العربية في البلاد العربية. أقول آلاف المرات ينبغي أن تكون الدعوة في كل مجالاتها وفي كل ميادينها وفي كل مناسباتها وفي كل ساعاتها وفي كل أوقاتها. وأستطيع أن آتي الآن بعشرات الكلمات التي تتراسل في هذه المعاني باللغة العربية الفصحى باللغة العربية الفصحى. وأحب أن توضع تحت اللغة العربية، وأنا صوتي على حينما جاءت كلمة اللغة العربية الفصحى، وإخواني يعني عدد كبير من إخواننا يعلمون عني هذا الموقف. اللغة العربية ينبغي أن يوضع ألف خط تحت اللغة العربية الفصحى، لأن كل الدعاوى التي تزعم في وجه العربية إضعافا لطريقها أو دعوة إلى الابتعاد عنها أو ترغيبا في غيرها دعاوى غير صحيحة. وأنا لأني يعني أعرف كثيرا من الخير عن عدد من إخواننا الذين يخالفوننا، الذين نحبهم كثيرا في الله والذين يخالفوننا الطريق ويعارضوننا المنهج، أعرف أن فيهم خيرا كثيرا وأقدر لهم وأقدر جهدهم كل التقدير، لكني يعني لا أقبل مطلقا هذه الطريقة في مخاطبة الناس بغير اللغة الفصحى.
لا زال سؤالي فضيل الدكتور، هل اللغة العربية الفصحى
كلامي هذا
معقدة؟
لا، أنا لو أني أعرف أن سنتكلم في هذا الكلام لسبقيت حفيدتي التي كانت معي قبل الزمن. حفيدتي هذه لها 8 سنوات تستقبل الفصحى استقبالا جيدا،
نعم،
وترد بها ردا جيدا. لا أزعم أنها قادرة، لأنها بحكم آفة الزمان الذي نحن فيه أدخلها أبوها مدرسة لغات، وإن كانت مدرسة لغات حكومية لكنها مدرسة لغات، ولكنها تستقبل بكثرة ما أحاول غرسه في قلبها وقلب إخوتها من حب للغة العربية وإيثار لها، تستقبلها استقبالا صحيحا كاملا. ولها ابنة عم تستحضر في يعني هي في 7 من عمرها، ابنة عمتها هذه، ابنة عمها هذه تستحضر 10 من الجمل الفصحى، توظفها توظيفا صحيحا في المقام الصحيح، تجري بها حوارا. وكنا أمس نتعجب من قدرة هذه الطفلة على استعمال الفصحى، وكنت أقول ليت كل من يزعم صعوبة الفصحى يكون معنا الآن ليسمع هذه الطفلة. يعني أنت طبعا لست في حاجات من أن أخسر، لكن هذه كان أمس، أنا هذه الحفيدة التي كانت معي الآن أقول لها اسمها حبيبة، يا حبيبة ماذا نقول عما يقوله أنا أسميهم الممسوخين، يعني الذين يستعملون الكلمات الأعجمية، انتركم، تجيب من فورها هاتف الباب. هاتف الباب هو المقابل الذي وضعته للانتركم. ماذا نقول عما يقوله الممسوخون انسر ماشين؟ تقول الهاتف المجيب. هات الهاتف المجيب أيضا هو الكلمة التي وضعتها والعبارة التي وضعتها مقابلة للانسر ماشين. أريد أن أقول إن القضية ليست قضية صعوبة وسهولة، قضية إلف واستعمال. وأنا أزعم أن العوام، لأن كلمة ادعاء أن العوام لا يفهمون هذا ادعاء غير صحيح، وأنا ما أذكر أني استعملت كلمة عامية واحدة في أي حديث لي في أي مناسبة أو أي موقف. وإن حدث في يوم أن اضطررت إلى لفظة عامية أشعر بالتلعثم.
ما هو مش عايزين ناخد حضرتك مثل،
لأن لا 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 لا.
بس نناقش هذه النقطة بعد استقبال هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بداية يعني أتقدم إليكم بخالص الشكر كقناة الرحمة بشكل خاص، وقنوات الفضائية التي تثير مثل هذه الموضوعات التي من شأنها إعلاء كلمة الله بإذن الله في الأرض
ما شاء الله
بين المسلمين وغير المسلمين. نحن نرفع رؤوسنا الآن بين العالم كله بمثل هذه القنوات، والحمد لله رب العالمين. ودائما أقول مقولة، أقول كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأ فيه أنهم يكيدون، يعني يمكرون ويمكر الله. ونحن نحسب أن استخدام الفضائيات ربما كان في بدايته مقصودا به نشر الرذيلة والفساد، ويمكن يعني محاربة الإسلام كان جزءا من هدف مثل هذه القنوات. ولكن بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى، وإعمالا للآية التي ذكرها الدكتور، أن الله بنفسه هو حافظ كتابه وهو حافظ أمته إن شاء الله إلى يوم الدين، جعل من هذه القنوات قنوات لنشر الإسلام الحق،
الحمد لله،
ولنشر دعوة الله الحق. وبإذن الله تعالى يكون من ثمار هذه القنوات أيضا إزكاء لغتنا العربية مرة أخرى وإعادتها إلى مكانتها. في البداية كان الدكتور ذكر أنه حصل أخيرا على دليل علمي يثبت أن اللغة العربية إن شاء الله هي اللغة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أذكر أني قرأت أو ربما سمعت أحد العلماء الجيولوجيين يقول بأنه في وقت من الأوقات أرادت دولة من الدول أن تدفن نفايات ضارة.
هذه روسيا.
الحمد لله أن حضرتك يعني تعرف هذه المعلومة، حبيت أضيفها علشان يكون ده
برضو
إثبات علمي جميل يعني ينزل على قلوب المسلمين إن شاء الله بالفرح كده والثبات بإذن الله.
اتفضلي قولي.
المعلومة كانت تقول، أيوة نعم، المعلومة كانت تقول أنه عندما أرادت هذه الدولة دفن نفايات ضارة بالصحة وأرادت أن تضع لافتة لأن هذه النفايات لن تتحلل وتصبح غير ضارة بالبيئة قبل 500 عام. إذا كنت صحيح التشكيل يعني الإعراب إذا كنت نطقتها صحيحة يعني. فلم يجدوا لغة ستظل بإذن الله حتى 500 عام مستقبلا تحمل نفس معانيها بدون تغير وبدون اختلاف في المعاني إلا اللغة العربية.
الله أكبر.
فوضعوا اللافتة في هذا المكان التي تقول أن في هذا المكان نفايات ضارة بالصحة، وضعوها باللغة العربية، وهذا نصر من الله سبحانه وتعالى لكتابه ولكلماته لأنه هو كلام الله، فلا بد أنه باق بإذن الله. النقطة التي أريد أن أثيرها بعد إذن حضرتك، نحن دارسات القرآن في المساجد ومدرسين القرآن ومدرسات القرآن في المساجد، كنا في الفترة السابقة بمنتهى الصراحة والأمانة لم نكن مهتمون باللغة العربية بالقدر الكافي، وبدأ هذا الاهتمام يعني ينشأ حاليا، وبفضل الله تعالى بالرغم من أنه كان دايما المثار ودايما اللي كان يعني مشهور بين الأخوات إن اللغة العربية ثقيلة وإنها صعبة وإنها، فبفضل الله سبحانه وتعالى قد قيد لهذه اللغة من بين الأخوات التي أتممنا دراستهن في المعاهد المعتبرة الحمد لله، بدأنا الآن يعني يقدمنا دروسا في اللغة العربية مبسطة بأسلوب سلس.
جزاكن الله خير الجزاء.
نعم،
جزاكن الله خير الجزاء
وجزاكم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
فأنا الملاحظة هنا اللي عايزة أقولها حضرتك إنه ربما يكون الأسلوب لعرض اللغة العربية بأسلوب مبسط ومحبب للغة ربما يكون من ضمن الأسباب التي تعيد شباب هذه اللغة مرة أخرى بإذن الله.
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
وأحسن الله إليك
وأدامكم الله كان لنا من كان جرا للإسلام.
آمين.
يا رب عليك
جزاك الله خير. وإن كان قولك وإن نكون
مهتمون
صححتيها، هي ليست مهتمون كما ذكرتها في البداية، مهتمين. نفع الله بك وبارك الله فيك. وأنا أرى فضيلة الدكتور حقيقة أن هذه النماذج تبين لنا حرص المسلمين والمسلمات على التحلي بجمال هذه اللغة واستكمال الأداة للتحلي بالدين والدعوة إلى هذا الدين. فضيلة الدكتور، الوقت انسلخ من تحت أقدامنا ومعنا اللقاءات مستمرة إن شاء الله، ولكن أود قبل أن نختم فضلتك دائما تذكر بمثل من إخواننا الدعاء، لأن مش عايز حضرتك تضرب المثل بنفسك لا لشيء إلا لأن حيقول ده رجل يعني دي قضيته ومتحمس لها، إنما حضرتك تضرب المثل بأخ كريم من إخواننا وأحبابنا الدعاء يتكلم العربية الفصحى ويعني يستمع إليه ويعي ما يقوله الداني والقاسي المتعلم وغير المتعلم.
لا هو يعني هو فكرة الصعوبة التي يتعلل بها من يجنح إلى العامية ويستحبوها إلى الفصحى فكرة غير صحيحة.
طب هو نموذج بش
يعني دائما كنت هذا أقوله في محاضرات الجامعة لأن بعضهم كان يحتج علي إمام كبير من أئمة الدعوة في هذا العصر، وأنا
غفر الله
فأنا كنت أحتج عليهم بأخينا الشيخ محمد حسان، وأقول إنهم من ناحية الجماهير يعني ما شاء يعني بلغ مبلغا ما أعتقد أن أحدا قد زاد عليه إلا قليلا، ومع ذلك لا يتكلم في العهد الذي عرفته فيه إلا بالفصحى، ربما كان يتكلم بغير ذلك قبلها أو في أماكن أخرى، لكن منذ عرفته لا يتكلم أمامي إلا بالفصحى.
الكل يفهم
ما يقول، كما كنت أمثل بشيخ مشهور من قبله رحمه الله تعالى الشيخ عبد الحميد كشك، أيضا كنت أحضر خطبه وأنا طالب صغير، وكان يعني الحي كله ليس الشارع فقط يغلق من أجله قبل في الستينيات وفي أواخر الخمسينيات، ومع ذلك لم يكن يتكلم على المنبر بغير الفصحى بل بالفصحى العالية، لأن طبعا يعني نحكم له بهذا، ومع ذلك ما كان أحد ينصنف ولا أحد يخرج يقول إني لم أفهم أو هذا يعني، والعوام يفهمون. والله نحن يعني كلمة أقولها قلتها كثيرا وأقولها الآن ثم نستكمل يعني فصولها وأصولها بعد ذلك، إننا حينما نقول إن العوام لا يفهمون نظلم الفصحى ونظلم العوام في وقت معا.
عندها نتوقف بعد إذن فضلتك عند هذه النقطة، وهي ظلم الفصحى وظلم العوام، بأننا لا نتكلم الفصحى لأن العوام لا يفهمون بالفصحى. نقف عندها، وأستأذن فضلتك أن تكون هذه نقطة البداية في اللقاء المقبل
إن شاء الله،
نتحاور حولها ونقف من خلالها ونستكمل قضايا عديدة. احنا يعني نستأذن فضلتك اللقاء مفتوح
إن شاء
نستكمل
الله.
قضايا عديدة منها قضية اللغة في البيت، اللغة في المدرسة، مشكلة اللغة في المدارس، المدارس العربية لا تعلم جيدا. طيب من اضطر إلى غير ذلك ماذا يفعل ليحل حل هذه القضية لإعادة العزة بهذه اللغة إلى الألسنة وإلى البيوت لنعتز بهذه اللغة؟ ثم القضية الخطيرة، الذين يعلمون الناس كيف يعلمونهم وبأي لغة وبأي طريقة يلقون إليهم الدروس ويلقون إليهم التعليم والمواعظ، هذه قضايا متعددة. ثم نود إن شاء الله تعالى إن أذن الله عز وجل لنا ويسر أن نقف مع جمال اللغة من خلال القرآن، من خلال الدعوة في حوار الأنبياء مع أقوامهم، كما يعني وقفنا مع إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ونظرنا إلى جمال اللغة فيها. عايزين نقف مع هذه اللآلئ من القرآن الكريم ونماذج للدعوة من خلال القرآن الكريم، نسأل الله أن ييسر لنا ذلك وألا تحرمنا فضيلتك من الانتظام في هذه اللقاءات حتى نستكمل الموضوع لخطورته وأهميته ولمسؤوليته. لا أملك إلا أن أتوجه لفضيلتك بداية بالشكر على قبول الدعوة والتكلف هذه المشاق وأنت قادم من سفر، وأسأل الله أن يجعل خطواتك وأقوالك وأفعالك في ميزانك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ييسر لنا استكمال هذا اللقاء أجعله خالصا لوجه الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيك فضيل الدكتور فتحي وحفظك الله ونفع الله بك. ثم أتوجه إلى إخواننا أخواتنا جميعا بالشكر على المتابعة، وأحض الجميع على الحرص على متابعة هذا اللقاء لا لشيء إلا لنرفع التبعة والمسؤولية عن كاهلنا، لنلقى الله عز وجل بحجة نقف بها بين يديه، ونحن قد اجتهدنا وناهزنا وجاهدنا ليكون لنا دور لنصرة هذه الأمة بعد نصرة هذا الدين ونصرة كتاب الله جل في علاه ونصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب سعدنا بكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما نسمع، وإلى أن ألقاكم جميعا على خير وعافية وبركة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير